العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي.
نعم. احذر داء الجبابرة وهو الكبر، وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأجمع التفسير وأبينه وأوضحه، فقال: الكبر بطل الحق وغمط الناس. وبطل الحق هو احتقار رد الحق، وغمط الناس يعني احتقارهم وازدراءهم. وقوله: إن الكبر والحرص والحسد أول ذنب عصي الله به، يريد فيما نعلم، لأن نعلم أن أول من عصى الله عز وجل هو الشيطان حين أمره الله تعالى أن يسجد لآدم، ولكن منعه الكبرياء، أبى واستكبر وقال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ وقال: أهذا الذي كرمت علي؟ وقال لما أمره ربه أن يسجد، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فقوله إنه أول ذنب عصى الله به، يعني باعتبار ما نعلم، وإلا فإن الله تعالى قال للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال أهل العلم: إنما قال الملائكة ذلك لأنه كان على الأرض أمة من قبل آدم وبنيه كانوا يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء. ثم ذكر أمثلة. قال: تطاولك على معلمك الكبرياء. التطاول يكون باللسان، ويكون أيضا بالانفعال. قد يمشي مع معلمه وهو يتبختر ويقول: فعلت وفعلت. وكذلك أيضا استنكافك عمن يفيدك منه ودونك كبرياء. وهذا أيضا يقع لبعض الطلبة إذا أخبره أحد بشيء وهو دونه في العلم استنكف ولم يقبل. تقصيرك عن العمل بالعلم حمأة كبر وعنوان حرمان، نسأل الله العافية. يعني هذا نوع من الكبر أن لا تعمل بالعلم. وقول: العلم حرب للفتى المتعالي، يعني أن الفتى المتعالي لا يمكن أن يدرك العلم، لأن العلم حرب له كالسيل حرب للمكان العالي. صحيح؟ نعم. المكان العالي ينفض عنه السيل يمينا وشمالا ولا يستقر عليه. نعم. أيوب. أي ما في أسئلة. طيب. أجبنا ثو قبل.
نعم. لكن العلم يا شيخ دواء للفتى المتعالي.
ها؟
العلم دواء للفتى المتعالي يؤدبه.
كيف؟
العلم أليس دواء للفتى المتعالي؟
يؤدبه. لا، المتعالي على الناس. متكبر.
العلم يربيه يا شيخ.
لكن حرب. بمعنى لا يستقر العلم مع الكبرياء والعلو، ربما يسلب الإنسان العلم بسبب ذلك. نعم.
فالزم رحمك الله اللصوق إلى الأرض والإزراء على نفسك وهضمها ومراغمتها عند الاستشراف بكبرياء أو غطرسة أو حب ظهور أو عجب ونحو ذلك من آفات العلم القاتلة له المذهبة لهيبته المطفئة لنوره. وكلما ازددت علما أو رفعة في ولاية فالزم ذلك تحرز سعادة عظمى ومقاما يغبطك عليه الناس. وعن عبد الله بن الإمام الحجة الراوية في الكتب الستة بكر بن عبد الله المزني رحمهما الله تعالى قال: سمعت إنسانا يحدث عن أبي أنه كان واقفا بعرفة فرقت فقال لو رحمهم الله تعالى. قال سمعت إنسانا يحدث عن أبي أنه كان واقفا بعرفة فرق فقال لولا أني فيهم لقلت قد غفر لهم. خرجه الذهبي. ثم قال قلت كذلك ينبغي للعبد أن يزري على نفسه ويهضمها. انتهى.
وهذا العبارات التي تطلق عن السلف مثل هذا يريدون به التواضع، وليس يريدون أنهم يغلبون جانب سوء الظن بالله عز وجل أبدا، لكنهم إذا رأوا ما هم عليه خاف وحذروا وجرت منهم هذه الكلمات. وإلا فإن الأولى بالإنسان أن يحسن الظن بالله، ولا سيما في هذا المقام، في مقام عرفة الذي هو مقام دعاء وتضرع إلى الله عز وجل، ويقول مثلا إن الله لم يسر لي الوصول إلى هذا المكان إلا من أجل أن يغفر لي لأني أسأله المغفرة. والله تعالى يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لكن تظهر مثل هذه العبارات من السلف من باب التواضع وسوء الظن بالنفس لا بالله عز وجل. نعم.
الأمر السادس القناعة والزهادة. التحلي بالقناعة والزهادة وحقيقة الزهد، الزهد بالحرام والابتعاد عن حماه للكف عن المشتبهات وعن التطلع إلى ما في أيدي الناس، ويؤثر عن الإمام الشافعي رحمه الله.
التحلي بالقناعة من أهم خصال طالب العلم، يعني أن يقتنع بما آتاه الله عز وجل، ولا يطلب أن يكون في مصاف الأغنياء والمترفين، لأن بعض طلبة العلم وغيرهم تجده يريد أن يكون في مصاف الأغنياء والمترفين، فيتكلف النفقات في المأكل والمشرب والملبس والمفرش، ثم يثقل كاهلهم بالديون، وهذا خطأ. بل عليك بالقناعة، فإنها خير زاد للمسلم. وأما الزهادة فيقول حقيقة الزهد الزهد بالحرام والابتعاد عن حماه للكف عن المشتبهات، وكأنه أراد بالزهد هنا الورع، لأن هناك ورعا وزهدا، والزهد أعلى مقاما من الورع، لأن الورع ترك ما يضر في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. بينهما فرق. الورع ترك ما يضر في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. وبينهما فرق. الفرق الذي بينهما المرتبة التي ليس فيها ضرر وليس فيها نفع. فالورع لا يتحاشاها، والزاهد يتحاشاها ويتركها، لأنه لا يريد إلا ما ينفعه في الآخرة. نعم.
ويؤثر عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لو أوصى إنسان لأعقل الناس صرف إلى الزهاد.
الله أكبر. يعني في الوصية لو قال أوصيت لأعقل الناس يصرف إلى من؟ إلى الزهاد، لأن الزهاد هم أعقل الناس، حيث تجنبوا ما لا ينفعهم في الآخرة. وهذا الذي قاله رحمه الله ليس على إطلاقه، لأن الوصايا والأوقاف والهبات والرهون وغيرها ترجع إلى معناها في العرف، فإذا كان أعقل الناس في عرفنا هم الزهاد صرف لهم ما أوصى به في الزهاد، وإذا كان أعقل الناس هم ذوي المروءة والوقار والكرم بالمال والنفس صرف إليهم. نعم.
وعن محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى لما قيل له ألا تصنف كتابا في الزهد قال قد صنفت كتابا في البيوع، يعني الزاهد من يتحرز عن الشبهات والمكروهات في التجارات وكذلك في سائر المعاملة والحرف، في سائر المعاملات والحرف.
ما نسبة
وعليه
نعم يقول انتهى ولا ومن قال هذا ها؟ نعم يقول يعني الزاهد، يعني الزاهد التفسير هذا من من؟ ها؟ ايه. طيب لما طلب منه أن يصنف الزهد قال قد صنفت كتابا في البيوع، لأن من عرف البيوع وأحكامها وتحرز من الحرام واستحل الحلال فإن هذا هو الزاهد.
وعليه فليكن معتدلا في معاشه بما لا يشينه بحيث يصون نفسه ومن يعول ولا يرد مواطن الدلة والهون. وقد كان شيخنا محمد الأمين الشنقيطي المتوفى في 17 من شهر ذي الحجة 93,300,000 رحمه الله تعالى متقللا من الدنيا، وقد شاهدته لا يعرف فئات العملة الورقية، وقد شافهني بقوله لقد جئت من البلاد شنقيط ومعي كنز قل أن يوجد عند أحد وهو القناعة، ولو أردت المناصب لعرفت الطريق إليها، ولكني لا أوثر الدنيا على الآخرة ولا أبذل العلم لنيل المآرب الدنيوية. فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. آمين.
هذا الكلام من الشيخ الشنقيطي وأشباهه من أهل العلم لا يريدون بذلك تزكية النفس، إنما يريدون بذلك نفع الخلق وأن يقتدي الناس بهم وأن يكونوا على هذا الطريق، لأننا نعلم هذا من أحوالهم أي من أحوال العلماء أنهم لا يريدون تزكية النفس وهم أبعد الناس عن ذلك. وهو رحمه الله كما ذكره الشيخ بكر من الزهاد، إذا رأيته لا تقول إلا أنه رجل من أهل البادية، حتى العباء تجد أن على عباء عادية ما فيها هذا الزري، نعم، وكذلك الثياب ولا تجد يهتم بهندمة نفسه وثيابه رحمه الله. نعم.
الأمر السابع التحلي برونق العلم، التحلي برونق العلم حسن السمت والهدي الصالح من دوام السكينة والوقار والخشوع والتواضع ولزوم المحجة بعمارة الظاهر والباطن والتخلي عن نواقضها.
هذا قد يكون فرعا لما سبق، فإن حسن السمت والهدي الصالح من دوام السكينة والوقار والخشوع والتواضع قد سبق الإشارة إليها، وأنه ينبغي لطالب العلم أن يكون أسوة صالحة في هذه الأمور. نعم.
وعن ابن سيرين رحمه الله تعالى أنه قال: كانوا يتعلمون الهد كما يتعلمون العلم. وعن رجاء بن حيوة رحمه الله تعالى أنه قال لرجل: حدثنا ولا تحدثنا عن متماوت ولا طعام. رواهما الخطيب في الجامع وقال: يجب على طالب الحديث أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقهة وكثرة التنادر وإدمان المزاح والإكثار منه، فإنما يستجاز من المزاح بيسيره ونادره وطريفه، والذي لا يخرج عن حد الأدب وطريقة العلم. فأما متصله وفاحشه وسخيفه وما أوغر منه الصدور وجلب الشر فإنه مذموم. وكثرة المزاح والضحك يضع من القدر ويزيل المروءة. انتهى.
هذا من أحسن ما قيل في الآداب، آداب طالب العلم، أن يتجنب اللعب والعبث إلا ما جاءت به الشريعة كاللعب برمحه وسيفه وفرسه، لأن ذلك يعينه على الجهاد في سبيل الله. وكذلك في وقت الحاضر اللعب بالبنادق الصغيرة التي يسمونها بندق الحبة أو أم حبة، هذا لا بأس به. كذلك العبث، العبث هو أن يفعل فعلا لا داعي له أو يقول قولا لا داعي له. كذلك التبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقهة وكثرة التنادر وإدمان المزاح والأكثر منه، لا سيما عند عامة الناس. أما عند أصحابك وأقرانك فالأمر أهون، لكن عند عامة الناس إياك أن تفتح على نفسك باب الامتهان، فإن ذلك يذهب الهيبة من قلوب الناس فلا يهبونك ولا يهبون العلم الذي تأتي به. نعم.
وقد قيل: من أكثر من شيء عرف به. فتجنب هاتيك السقطات في مجالستك ومحادثتك. وبعض من يجهل يظن أن التبسط في هذا أريحية. وعن الأحنف بن قيس أنه قال: جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام، إني أبغض الرجل يكون وصافا لفرجه وبطنه.
الله أكبر. صحيح، لأن هذا يشغل عن طلب العلم. مثل أن يقول: أكلت البارحة أكلا حتى ملأت البطن، وما أشبه ذلك من الأشياء التي لا داعي لها. أو يتكلم بما يتعلق بالنساء. أما إذا كان يتكلم بما يكون بينه وبين أهله فذلك من أشد أو من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة. الرجل يكون مع أهله ثم يصبح يحدث الناس بما فعل، فإن هذا من أشر الناس منزلة عند الله عز وجل. نعم.
وفي كتاب المحدث الملهم.
نعم.
يفصل بين طلبة العلم أحيانا أن يمدح أحدهما الآخر.
نعم.
فالممدوح يقول: لا يا أخي لو تعلم ما بي ما جلست معي ولا فرقت مني إلى علي الجبال. فهل هذا سائغ أم أو يصح؟
لا، هذا إذا كان حقا فلا بأس، كما قال بعض السلف في وقوف بعرفة: لولا أني معهم لا رجوت أن يغفر لهم.
وشيخ لا شك أنه حق، يعني كلنا مذنبون ولا قل الذنوب راح صدق يعني.
طيب، إذا لا مانع. قال القحطاني في نونيته: والله لو علموا خبيث، أو قال خبيئة سريرتي، لأبى السلام علي من يلقاني.
انتهى.
نعم. خمس دقائق لأن نعم إيش نعم كرة القدم نرى أنه لا بأس به بشرط أن يكون اللباس ساترا لما يحرم النظر إليه وأن لا تلهي عن واجب وأن لا تشتمل على سب وشتم وأن لا تكون ديدنا الإنسان كل النهار يلعب يعني أحيانا لا بأس أن ترفع عن نفسك وكرة القدم لا شك أن تنشط البدن وتقويه
طالب العلم
نعم
طالب العلم
إيه؟ لا طالب العلم لا بأس به لكن مو معناه أنه يأتي في الأسواق مثلا في هذه البرحة نبي نضع شبك نعم ونلعب هذا ما يليق لكن إذا خرج مثلا في نزهة وفعل مثلا فلا نرى في هذا بأسا ولا ينقص مقدمه نعم
ما معنى الشيء
إيش
حدثنا
ورات المعنى رحمه الله لا يريد أن يتكلم عن متماوت يعني ليس نشيطا في فعل الخير ولا طعان يعني ساب يسب الناس ويطعن فيه نعم عبد الوهاب نعم انتم فهمين السؤال
ما معنى الإشارة
يقول بعض طلبة العلم إذا قام يحدث فإنه يومي بيديه ها نعم سؤال عبد الوهاب
نعم في وجه الشيخ وهو
نعم
تجد يدي الشيخ تتحرك أكثر من لسانه
لماذا والله هذه وعلى كل حال يعني لا ينبغي مثلا أن تمد يدك إلى وجه المدرس معلم وتكلم ولو كان كذا لو كان كذا يعني سوء أدب لكن إذا كان من عادته أن يحرك يديه عند الكلام لأن بعض الناس يتكلم بيديه أكثر مما يتكلم بلسانه فليس في هذا بأس إن شاء الله انتهت الخمس والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
عندنا سؤال حتى بنسمع عن الدرس
ها طيب ما في معنى هذا ليس فيه بأس لكن بالشروط اللي ذكرنا بالشروط اللي ذكرنا لأن هذا من باب التعليف وقد اشتبه على بعض الأخوان أن هذا من باب الدعوة وقالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدعو الناس بمثل هذا فتكون الدعوة بمثل هذا بدعة ينهى عنها والصواب أنه ليس من باب الدعوة بل من باب التعليف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالحبشة حين مكنهم من اللعب برماحهم في المسجد هنا
الشيخ الآن أيضا يتعلق بنفس الموضوع أكثر الأخوة مرتبطون بوظائف فالوقت الفارغ يكون عندهم مثلا في الليل ومثلا يكون برنامج بعد الدوام يخرجون إلى البر ويأخذون درس بين المغرب والعشاء ثم يلعبون رياضة بعد العشاء
بعد العشاء ولا بعد العشاء؟ بعد العشاء ولا العشاء؟
العشاء
إيه؟
قبل العشاء
لا بأس أقول لا بأس إن شاء الله ما في
لا بأس يا شيخ
أبل ما أرى في هذا بأسا ما دامت المسألة بالشروط التي ذكرنا، لأن الناس يحتاجون الآن إلى مثل هذا، وإلا لا شك أنه لو تخلى الإنسان عن مثل هذه الألعاب كان أحسن، لكن فرق بين الأولى وبين أنه حرام. أقول بارك الله فيك لا بأس بهذا، أقول لا بأس بهذا ما دامت الشروط السابقة متوفرة.
شيخ أيضا هناك بعض الأخوة يقول يعني يأخذ أن يوم الجمعة إجازة فيرتب لشباب الحي لعب كرة بعد صلاة العصر يوم الجمعة. وجربنا هذا وأتى عدد كبير من الشباب خاصة الطلاب حتى بعد الرياضة نجذبهم إلى الدروس وإلى الحلقات. ونحن
أيضا يعني
بعض الأخوة قال أن هذا وقت استجابة الدعاء، وما ينبغي أن نشجع الشباب على اختصار الله.
نعم. والله صحيح لو أنهم لو كانوا مثل هذا الوقت يخرجون قليلا ثم يعودون لانتظار صلاة المغرب يكون هذا أحسن. اي نعم.
الله.
الله يبارك فيك. السلام عليكم.
الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر بن عبد الله ابو زيد وفي كتاب المحدث الملهم امير المؤمنين المحدث كاتب المحدث الشيخ
محدث والصواب المحدث
وفي كتاب المحدث الملهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القضاء ومن تزين بما ليس فيه شانه الله. وانظر شرحه لابن القيم رحمه الله تعالى. الأمر الثامن
يقول رحمه الله وفي كتاب المحدث الملهم، المحدث يعني به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن يكن فيكم محدثون فعمر، والمراد الملهم الذي يلهمه الله عز وجل، وكأنه يحدث بالوحي. وقد أشكل هذا على بعض العلماء حيث قالوا إن هذا يقتضي أن عمر أفضل الصحابة، لأنه قال إن يكن فيكم محدثون فعمر. لكن أجاب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن عمر إنما يتلقى الإصابة بواسطة، أما أبو بكر فيتلقاها بلا واسطة، وعلى هذا فيكون أفضل من عمر. ومن رأى تصرف أبي بكر رضي الله عنه في مواقع الشدة علم أنه أقرب إلى الصواب من عمر. ففي كتاب الصلح الذي وقع بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقريش، وراجع عمر فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأجابه، ثم راجع أبا بكر فأجابه بما أجابه به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرفا بحرف. وفي قتال أهل الردة، وكذلك في تنفيذ جيش أسامة بن زيد، وكذلك في تثبيت الناس يوم وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كل هذا يدل على أن أبا بكر أصوب رأيا من عمر. لكن الذي أظهر عمر رضي الله عنه هو طول خلافته وتفرغه لأمور المسلمين العامة والخاصة، فكان مشتهرا بذلك رضي الله عنه. ولهذا نحن نقول أيما أكثر رواية للحديث أبو هريرة أو أبو بكر؟
أبو هريرة.
هل يعني ذلك أنه أكثر أن أبا هريرة رضي الله عنه أكثر تلقيا للحديث من الرسول عليه الصلاة والسلام من أبي بكر؟
لا،
لكن أبو بكر لم يحدث بما روى عن الرسول، وإلا فأبو بكر صاحب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم صيفا وشتاء ليلا ونهارا سفرا وإقامة، فهو أكثر الناس تلقيا عنه وأعلم الناس بأحواله، لكن لم يتفرغ ليجلس للناس يحدثهم بما رواه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالحاصل أن بهذا تبين الجواب عن الحديث إن يكون فيكم محدثون فعمر. يقول في الكتاب الذي كتبه إلى أبي موسى في القضاء: من تزين بما ليس فيه شأنه الله. الله أكبر، هذا حقيقة. إذا تزين الإنسان بأنه طالب علم وقام يضرب الجبلين بعضهم ببعض، وكلما أتاه مسألة لمسائل العلم شمر عن أكمامه وقال أنا صاحبه، هذا حلال وهذا حرام وهذا واجب وهذا فرض كفاية وهذا فرض عين وهذا يشترط في كذا وكذا وهذا ليس له شروط، وقام يفصل ويجمل. ولكن يأتيني طالب علم صغير ويقول أخبرنا عن كذا، فإذا بالله يفضح ويبين أنه ليس بعالم. وكذلك من تزين بعبادة وأظهر الناس أنه عابد فلا بد أن يكشفه الله عز وجل، لا بد أن ينكشف، تعالنا الله وإياكم من الرياء. ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم، ومهما يكتم الناس فالله يعلمه، وسيفضح من لا يعمل لأجله. فهذه العبارة من عمر: زن بها جميع أعمالك، من تزين بما ليس فيه شأنه الله. قال الشيخ بكر أبو زيد وفقه الله: وانظر شرحه لابن القيم رحمه الله. شرحه ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين شرحا طويلا طويلا حتى تكاد أن تقول إن جميع الكتاب الذي هو 3 مجلدات كبار كان شرحا لهذا الحديث، وإن لم يكن شرحا لألفاظه لكنه شرح لألفاظ من وجه وشرح لمعانيه وحكمه. فلهذا أشار بكر أبو زيد إلى أن ننظر إلى هذا الشرح. نعم.
الأمر 8: تحلى بالمروءة. التحلي بالمروءة وما يحمل إليها من مكارم الأخلاق وطلاقة الوجه وإفشاء السلام وتحمل الناس والأنفة من غير كبرياء والعزة في غير جبروت والشهامة في غير عصبية والحمية في غير جاهلية. وعليه فتنكب خوارم المروءة في طبع.
يقول التحلي بالمروءة، فما هي المروءة؟ حدها الفقهاء رحمهم الله في كتاب الشهادات، قالوا هي فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشيل. وهذه عبارة عامة، كل شيء يجملك عند الناس ويزينك ويكون سببا للثناء عليك فهو مروءة، وإن لم يكن من العبادات. وكل شيء بالعكس فهو خلاف المروءة. ثم ضرب لهذا مثلا فقال: من مكارم الأخلاق. فما هو كرم الخلق؟ الخلق، أن يكون الإنسان دائما متسامحا، أو أن يتسامح في موضع التسامح ويأخذ بالعزم في موضع العزيمة الثاني. ولهذا جاء الدين الإسلامي وسطا بين التسامح الذي تضيع به الحقوق وبين العزيمة التي ربما تحمل على الجو. فنضرب مثلا بالقصاص وهو قتل النفس بالنفس. يذكر أن بني إسرائيل انقسمت شرائعهم في القصاص إلى قسمين: قسم أوجب القتل ولا خيار لأولياء المقتول فيه وهي شريعة التوراة، لأن شريعة التوراة تميل إلى الغلظة والشدة، وقسم آخر يميل أوجب العفو، أوجب العفو وقال إنه إذا قتل الإنسان عمدا فالواجب على أولياء التسامح. هكذا نقرأ في الكتب المنقولة، يعني لم نقف على نص الأجيل، وإلا فإن الأصل أن شريعة الإنجيل هي شريعة التوراة، وقد قال الله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. لكن فيما ينقل عن كتب بني إسرائيل نسمع هذا. فجاء الدين الإسلامي وسطا وجعل الخيار لأولياء المقتول، إن شاءوا قتلوا قصاصا ولهم الحق، وإن شاءوا عفوا مجانا، وإن شاءوا أخذوا الدية، فصار الأمر في ذلك واسع. ومعلوم أن كل عاقل يخير في مثل هذه الأمور سيختار ما فيه المصلحة العامة، يقدمها على كل شيء. فمثلا إذا كان هذا الرجل شريرا، يعني القاتل، وأولياء المقتول يحبون المال، وقالوا نريد أن نعفو إلى الدية لأننا محتاجون، ليس عندنا مال، نقول هذه ليس من الحكمة، انظر للمصالح العامة، وأنتم إذا تركتم شيئا لله عوضكم الله خيرا منه، اقتل هذا القاتل. ولهذا أوجب شيخ الإسلام ابن تيمية تبعا للإمام مالك رحمه الله، أوجب قتل القاتل غيلة حتى لو أتى أولياء، حتى لو كان له صغار يحتاجون إلى المال فإنه يجب أن يقتل، لأن قتل الغيلة لا يمكن التخلص منه، إذ أن الإنسان اغتيل في حال لا يمكن أن يدافع عن نفسه، والمقتال مفسد في الأرض، وإنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، يرحمك الله. طيب، إذن مكارم الأخلاق ما هي؟ ها؟ طيب، مكارم الأخلاق هي أن يتخلق الإنسان بالأخلاق الفاضلة الجامعة بين العدل والإحسان، فيأخذ بالحزم في موضع الحزم، وباللين واليسر في موضع اللين واليسر. طلاقة الوجه أيضا، طلاقة الوجه هذه من مكارم الأخلاق. وهل مثلا أطلق وجه لكل إنسان حتى لو كان من أجرم المجرمين؟ نعم، أو على حسب الحال، على حسب الحال. أطلق الوجه في 6 من 9، في 6 من 9 ايش معنى؟ نعم، يعني في الثلثين، والثلث دعه لما تقتضي الحال، ليكن سيمتك طلاقة الوجه، هذا أحسن شيء، تجذب الناس إلى نفسك ويحبك الناس ويستطيعون أن يفضوا إليك ما يفضون من أسرارهم. لكن إذا كنت عبوسا، نعم، تعض على شفتك السفلى فإن الناس يهابون ولا يستطيعون أن يتكلموا معك. لكن إذا اقتضت الحال أن لا تطلق الوجه فافعل. ولهذا لا يلام الإنسان على العبوسة لوما مطلقا ولا يمدح على تركها مدحا مطلقا. إفشاء السلام يعني نشره وإظهاره على من؟ كل أحد. أسألكم، لا ما على كل أحد، على من يستحق أن يسلم عليه، على من يستحق أن يسلم عليه، على المسلم وإن كان عاصيا وإن كان زانيا وإن كان سارقا وإن كان مرابيا وإن كان يشرب الخمر، مسلم ألقي إليه السلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه مؤمنا فوق ثلاث، أو قال أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. فإن فعل المؤمن منكرا، ولا سيما إذا كان منكرا عظيما يخشى منه أن يتفتت المجتمع الإسلامي، فحينئذ يكون هجره واجبا إن نفع الهجر. وإنما أقول ذلك لأن لا يرد علينا قصة كعب بن مالك رضي الله عنه حين تخلف عن غزوة تبوك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهجره، أمر أن يهجره الناس فهجروا وصاروا لا يتكلمون معه، حتى إنه ذات يوم تسور حديقة أبي قتادة رضي الله عنه وهو ابن عمه وأحب الناس إليه، فسلم على أبي قتادة فلم يرد عليه السلام، سلم ثانية فلم يرد عليه السلام، سلم ثالثة فلم يرد عليه السلام، فقال: أنشدك الله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ يعني أنا كيف تهجرني وأنا أحب الله ورسوله؟ وهل تعلم يعني ألم تعلم؟ ولم يرد عليه، ما قال نعم ولا لا، قال: الله ورسوله أعلم. ما أجاب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم، ولو أمرهم أن يفعلوا أكبر من ذلك لفعل. المهم أن الصحابة هجروا لأنه تخلف عن غزوة تبوك، وكان هجرهم بأمر من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تصوروا يا أخوان، يأتي ويسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: فلا أدري أحرك شفتيه برد السلام أم لا، يعني هو لا يسمع الرد قطعا، لكن لا يدري أحرك شفتيه أم لا، ولكن الرسول يحبه لأنه إذا قام يصلي كعب جعل النبي صلى الله عليه وسلم يسارقه النظر، ينظر إليه. فهل هذا الهجر الذي وقع من الصحابة لكعب بن مالك هل أثر أو لم يؤثر؟ أثر رجوعا عظيما إلى الله عز وجل، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ إلى الله إلا إليه، ظنوا بمعنى أيقنوا، لجأوا إلى الله ففرج الله عنهم. فهذا أثر تأثيرا عظيما وحصل به مصلحة عظيمة تتلى قصتهم في كتاب الله عز وجل، يقرأها المسلمون كلهم في صلواتهم وفي خلواتهم، يذكرونهم كلما مر بذكرهم، هذه فائدة عظيمة. ثم فيها محنة عظيمة أيضا لكعب، جاءه كتاب من ملك غسان ملك، فقال له في الكتاب: إنه بلغنا أن صاحبك قلاك، يعني أبغضك وهجرك وتركك، فالحق بنا نواسك، يعني ائت إلينا نجعلك مثلنا، كأنه يشير أن يجعله ملك على غسان. فماذا فعل؟ رأى أن هذه فتنة عظيمة، ذهب بالورقة فسجر بها التنور، يعني أحرقها إحراقا كاملا كراهة لها ولما تضمنت، ولئلا تغلبه نفسه في المستقبل.
العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي.
نعم، احذر داء الجبابرة وهو الكبر، وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأجمع التفسير وأبينه وأوضحه، فقال: الكبر بطل الحق وغمط الناس، وبطل الحق هو احتقار رد الحق، وغمط الناس يعني احتقارهم وازدراءهم. وقوله: إن الكبر والحرص والحسد أول ذنب عصي الله به، يريد فيما نعلم، لأن نعلم أن أول من عصى الله عز وجل هو الشيطان حين أمره الله تعالى أن يسجد لآدم، ولكن منعه الكبرياء، أبى واستكبر وقال: أأسجد لمن خلقت طيا؟ وقال: أهذا الذي كرمت علي؟ وقال لما أمره ربه أن يسجد: قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فقوله إنه أول ذنب وصل الله به، يعني باعتبار ما نعلم، وإلا فإن الله تعالى قال للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال أهل العلم: إنما قال الملائكة ذلك لأنه كان على الأرض أمة من قبل آدم وبنيه كانوا يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء. ثم ذكر أمثلة، قال: تطاولك على معلمك الكبرياء. التطاول يكون باللسان، ويكون أيضا بالانفعال، قد يمشي مع معلمه وهو يتبختر ويقول: فعلت وفعلت. وكذلك أيضا استنكابك عمن يفيدك منه ودونك كبريا، وهذا أيضا يقع لبعض الطلبة إذا أخبره أحد بشيء وهو دونه في العلم استنكر ولم يقبل. تقصيرك عن العمل بالعلم حمأة كبر وعنوان حرمان، نسأل الله العافية، لأن هذا نوع من الكبر أن لا تعمل بالعلم. وقول: العلم حرب للفتى المتعالي، يعني أن الفتى المتعالي لا يمكن أن يدرك العلم، لأن العلم حرب له كالسيل حرب للمكان العالي. صحيح؟
نعم.
المكان العالي ينفض عنه السيف يمينه وشماله ولا يستقر عليه. نعم أيوب. ما في أسئلة. طيب أجبنا سوى قبل.
نعم. لكن العلم يا شيخ دواء لفتى المتعلم.
ها؟
العلم دواء لفتى المتعلم يؤدبه.
كيف؟
العلم أليس دواء لفتى المتعلم؟
يؤدبه. لا المتعالي على الناس متكبر.
العلم يربيه يا شيخ.
لكن حرب بمعنى لا يستقر العلم مع الكبرياء والعلو. ربما يسلب الإنسان العلم بسبب ذلك. نعم.
فالزم رحمك الله اللصوق إلى الأرض والإزراء على نفسك وهضمها ومراغمتها عند الاستشراف بكبرياء أو غطرسة أو حب ظهور أو عجب ونحو ذلك من آفات العلم القاتلة له المذهبة لهيبته المطفئة لنوره. وكلما ازددت علما أو رفعة في ولاية فالزم ذلك تحرز سعادة عظمى ومقاما يغبطك عليه الناس. وعن عبد الله بن الإمام الحجة الراوية في الكتب الستة بكر بن عبد الله المزني رحمهما الله تعالى قال سمعت إنسانا يحدث عن أبي أنه كان واقفا بعرفة فرق فقال لو رحمهما الله تعالى قال سمعت إنسانا يحدث عن أبي أنه كان واقفا بعرفة فرق فقال لولا أني فيهم لقلت قد غفر لهم. خرجه الذهبي ثم قال قلت كذلك ينبغي للعبد أن يزري على نفسه ويهضمها. انتهى.
وهذا العبارات التي تطلق عن السلف مثل هذا يريدون به التواضع، وليس يريدون أنهم يغلبون جانب سوء الظن بالله عز وجل أبدا، لكنهم إذا رأوا ما هم عليه خاف وحذروا وجرت منهم هذه الكلمات. وإلا فإن الأولى بالإنسان أن يحسن الظن بالله، ولا سيما في هذا المقام، في مقام عرفة الذي هو مقام دعاء وتضرع إلى الله عز وجل، ويقول مثلا إن الله لم يسر للوصول إلى هذا المكان إلا من أجل أن يغفر لي لأني أسأله المغفرة. والله تعالى يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لكن تظهر مثل هذه العبارات من السلف من باب التواضع وسوء الظن بالنفس لا بالله عز وجل. نعم.
الأمر السادس القناعة والزهادة. التحلي بالقناعة والزهادة وحقيقة الزهد الزهد بالحرام والابتعاد عن حماه للكف عن المشتبهات وعن التطلع إلى ما في أيدي الناس. ويؤثر عن الإمام الشافعي رحمه الله.
التحلي بالقناعة من أهم خصال طالب العلم، يعني أن يقتنع بما آتاه الله عز وجل، ولا يطلب أن يكون في مصاف الأغنياء والمترفين، لأن بعض طلبة العلم وغيرهم تجده يريد أن يكون في مصاف الأغنياء والمترفين فيتكلف النفقات في المأكل والمشرب والملبس والمفرش، ثم يثقل كاهلهم بالديون، وهذا خطأ. بل عليك بالقناعة فإنها خير زاد للمسلم. وأما الزهادة فيقول حقيقة الزهد الزهد بالحرام والابتعاد عن حماه للكف عن المشتبهات، وكأنه أراد بالزهد هنا الورع، لأن هناك ورعا وزهدا، والزهد أعلى مقاما من الورع، لأن الورع ترك ما يضر في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. بينهما فرق. الورع ترك ما يضر في الآخر، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخر، وبينهما فرق. الفرق الذي بينهما المرتبة التي ليس فيها ضرر وليس فيها نفع. فالورع لا يتحاشاها، والزاهد يتحاشاها ويتركها، لأنه لا يريد إلا ما ينفعه في الآخر. نعم.
ويؤثر عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو أوصى إنسان لأعقل الناس صرف إلى الزهاد.
الله أكبر. يعني في الوصية لو قال أوصيت لأعقل الناس يصرف إلى من؟ إلى الزهاد، لأن الزهاد هم أعقل الناس، حيث تجنبوا ما لا ينفعهم في الآخر. وهذا الذي قاله رحمه الله ليس على إطلاقه، لأن الوصايا والأوقاف والهبات والرهون وغيرها ترجع إلى معناها في العرف. فإذا كان أعقل الناس في عرفنا هم الزهاد صرف لهم ما أوصى به في الزهاد، وإذا كان أعقل الناس هم ذوي المروءة والوقار والكرم بالمال والنفس صرف إليهم. نعم.
وعن محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى لما قيل له: ألا تصنف كتابا في الزهد؟ قال: قد صنفت كتابا في البيوع، يعني الزاهد من يتحرز عن الشبهات والمكروهات في التجارات، وكذلك في سائر المعاملة والحرف، في سائر المعاملات والحرف.
ما نسبه.
وعليه
نعم. يقول انتهى ولا يقول ومن قال هذا؟ ها؟ نعم. يقول يعني الزاهد، يعني الزاهد. التفسير هذا من من؟ ها؟ إيه. طيب. لما طلب منه أن يصنف الزهد قال: قصت نفسه كتابا في البيوع، لأن من عرف البيوع وأحكامها وتحرز من الحرام واستحل الحلال فإن هذا هو الزاهد.
وعليه فليكن معتدلا في معاشه بما لا يشينه، بحيث يصون نفسه ومن يعود، ولا يرد مواطن الدلة والهون. وقد كان شيخنا محمد الأمين الشنقيطي المتوفى في 17 من شهر ذي الحجة عام 93,300 رحمه الله تعالى متقللا من الدنيا، وقد شاهدته لا يعرف فئات العملة الورقية، وقد شافهني بقوله: لقد جئت من البلاد شنقيط ومعي كنز قل أن يوجد عند أحد، وهو القناعة، ولو أردت المناصب لعرفت الطريق إليها، ولكني لا أوثر الدنيا على الآخرة، ولا أبذل العلم لنيل المآرب الدنيوية. فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. آمين.
آمين. هذا الكلام من الشيخ الشنقيطي وأشباهه من أهل العلم لا يريدون بذلك تزكية النفس، إنما يريدون بذلك نفع الخلق، وأن يقتدي الناس بهم، وأن يكونوا على هذا الطريق، لأننا نعلم هذا من أحوالهم، أي من أحوال العلماء، أنهم لا يريدون تزكية النفس، وهم أبعد الناس عن ذلك. وهو رحمه الله كما ذكره الشيخ بكر من الزهاد، إذا رأيته لا تقول إلا أنه رجل من أهل البادية، حتى العباء تجد أن عليه عباء عادية ما فيها هذا الزري، نعم، وكذلك الثياب، ولا تجده يهتم بهندمة نفسه وثيابه رحمه الله. نعم.
الأمر السابع التحلي برونق العلم. التحلي برونق العلم حسن السمت والهدي الصالح من دوام السكينة والوقار والخشوع والتواضع ولزوم المحجة بعمارة الظاهر والباطن والتخلي عن نواقضها.
هذا قد يكون فرعا لما سبق، فإن حسن السمت والهدي الصالح من دوام السكينة والوقار والخشوع والتواضع قد سبق الإشارة إليها، وأنه ينبغي لطالب العلم أن يكون أسوة صالحة في هذه الأمور. نعم.
وعن ابن سيرين رحمه الله تعالى أنه قال: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. وعن رجاء بن حيوة رحمه الله تعالى أنه قال لرجل: حدثنا ولا تحدثنا عن متماوت ولا طعان. رواهما الخطيب في الجامع وقال: يجب على طالب الحديث أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقه وكثرة التنادر وإدمان المزاح والإكثار منه، فإنما يستجاز من المزاح بيسيره ونادره وطريفه، والذي لا يخرج عن حد الأدب وطريقة العلم. فأما متصله وفاحشه وسخيفه وما أوغر منه الصدور وجلب الشر فإنه مذموم، وكثرة المزاح والضحك يضع من القدر ويزيل المروءة. انتهى.
هذا من أحسن ما قيل في الآداب، آداب طالب العلم، أن يتجنب اللعب والعبث إلا ما جاءت به الشريعة كاللعب برمحه وسيفه وفرسه، لأن ذلك يعينه على الجهاد في سبيل الله. وكذلك في وقت الحاضر اللعب بالبنادق الصغيرة التي يسمونها بندق الحبة أو أم حبة، هذا لا بأس به. وكذلك العبث، العبث هو أن يفعل فعلا لا داعي له أو يقول قولا لا داعي له. كذلك التبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقه وكثرة التنادر وإدمان المزاح والأكثر منه، لا سيما عند عامة الناس. أما عند أصحابك وأقرانك فالأمر أهون، لكن عند عامة الناس إياك أن تفتح على نفسك باب الامتهان، فإن ذلك يذهب الهيبة من قلوب الناس فلا يهبونك ولا يهبون العلم الذي تأتي به. نعم.
وقد قيل: من أكثر من شيء عرف به. فتجنب هاتيك السقطات في مجالستك ومحادثتك. وبعض من يجهل يظن أن التبسط في هذا أريحية. وعن الأحنف بن قيس أنه قال: جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام، إني أبغض الرجل يكون وصافا لفرجه وبطنه.
الله أكبر. صحيح، لأن هذا يشغل عن طلب العلم. مثل أن يقول: أكلت البارحة أكلا حتى ملأت البطن، وما أشبه ذلك من أشياء التي لا داعي لها. أو يتكلم بما يتعلق بالنساء. أما إذا كان يتكلم بما يكون بينه وبين أهله فذلك من أشد أو من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة. الرجل يكون مع أهله ثم يصبح يحدث الناس بما فعل، فإن هذا من أشر الناس منزلة عند الله عز وجل. نعم.
وفي كتاب المحدث الملهم،
نعم، نعم،
فالممدوح يقول لا يا أخي لو تعلم ما بي ما جلست معي ولا مررت مني إلى علي الجبال، فهل هذا سائر أم أو يسر؟
لا، هذا إذا كان حقا فلا بأس، كما قال بعض السلف في وقوف بعرفة: لولا أني معهم لا رجوت أن يغفر لهم.
شيخ، لا شك
انه
حق، يعني كلنا
مذنبون
ولا
قل ابن
ابراهيم
صدق. يعني طيب، اذا لا مانع. قال القحطاني في نونيته: والله لو علموا خبيث او قال خبيئه سريرتي لابى السلام علي من يلقاني. نعم، خمس دقائق لان نعم ايش؟ نعم، كرة القدم نرى انه لا باس بها، بشرط ان يكون اللباس ساترا لما يحرم النظر اليه، وان لا تلهي عن واجب، وان لا تشتمل على سب وشتم، وان لا تكون ديدا الانسان كل النهار يلعب. يعني احيانا لا باس ان ترفع عن نفسك، وكره القدم لا شك ان تنشط البدن وتقويه.
طالب العلم،
نعم،
طالب العلم
لا طالب العلم لا باس به، لكن مو معناه انه ياتي في الاسواق يقول مثلا في هذه البرحه نبي نضع شبك، نعم، ونلعب، هذا ما يلي. لكن اذا خرج مثلا في نزهه وفعل مثل ذلك فلا نرى في هذا بأسا ولا ينقص من قدره. نعم.
ما معنى الشيء تحدثنا عن المواد والطعام؟
ايش؟
تحدثنا ولا تحدثنا عن المواد والطعام.
اي المعنى رحمه الله انه لا يريد ان يحدثهم عن متماوت، يعني ليس نشيطا في فعل الخير، ولا طعام يعني ساب يسب الناس ويطعن فيه. نعم، عبد الوهاب.
بعض طلبة العلم شيخ إنما يناقش أو يسأل السابق يملي بيده يا شيخ، يحرك يده، هل هذا من قلة الأدب أو طبيعي؟
نعم، أنتم فهمي السؤال؟ يقول بعض طلبة العلم إذا قام يحدث فإنه يومي بيديه. ها؟ نعم، شو يا عبد الوهاب؟
نعم، في وجه الشيخ وهو يناقش الشيخ في المسألة،
نعم،
تجد
يعني
الشيخ
تتحرك
أكثر من
لسانه. لماذا؟ والله هذه، وعلى كل حال يعني لا ينبغي مثلا أن تمد يدك إلى وجه المدرس معلم وتكلم ولو كان كذا لو كان كذا، يعني سوء أدب. لكن إذا كان من عادته أن يحرك يديه عند الكلام، لأن بعض الناس يتكلم بيديه أكثر مما يتكلم بلسانه، فليس في هذا بأس إن شاء الله. انتهت الخمس، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
وإن عندنا هذا كبه سؤال حتى بنسبة عن الدرس أيضا.
ها،
فهل نسأل
سؤال؟ طيب، ما في معنى.
هذا كبه بنسبة عن قولكم عن طالب العلم أنه ما ينشغل يعني لتعب ذات مباح، فالآن كثير يعني ونحن ندعو الناس خاصة الشباب والطلاب يحتاجون أن يعني نجعل لهم برامج رياضية.
نعم.
مرتبة أسبوعيا يعني.
نعم.
مخصص للرياضة.
نعم.
فهل في هذا
بأس؟ هذا ليس في بأس. لا لكن بالشروط اللي ذكرنا. بالشروط اللي ذكرنا لأن هذا من باب التعليف، وقد اشتبه على بعض الإخوان أن هذا من باب الدعوة، وقالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدعو الناس بمثل هذا، فتكون الدعوة بمثل هذا بدعة ينهى عنها. والصواب أنها أنه ليس من باب الدعوة بل من باب التعليف، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالحبشة حين مكنهم من اللعب برماحهم في المسجد. هنا بعد العشاء ولا بعد العشاء؟ بعد العشاء ولا العشاء؟
العشاء.
إيه.
قبل العشاء.
لا بأس. أقول لا بأس إن شاء الله. ما في. قبل ما أعرف هذا بأس ما دام المسألة بالشروط التي ذكرنا، لأن الناس يحتاجون الآن إلى مثل هذا، وإلا لا شك إنه لو تخلى الإنسان عن مثل هذه الألعاب كان أحسن، لكن فرق بين الأولى وبين المحرم.
ما سمعنا جيد يا شيخ.
أقول بارك الله فيك لا بأس بهذا. أقول لا بأس بهذا ما دامت الشروط السابقة متوفرة.
شيخ أيضا هناك بعض الأخوة يقول يعني يأخذ أن يوم الجمعة إجازة فيرتب لشباب الحي
صحيح لو انهم لو كانوا مثل هذا الوقت يخرجون قليلا ثم يعودون الانتظار صلاة المغرب يكون هذا احسن،
يعني قبل صلاة المغرب بقليل يتوقف.
اي نعم.
جزاك
الله خير. الله يبارك فيك. السلام عليكم.
الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر بن عبد الله ابو زيد وفي كتاب المحدث الملهم أمير المؤمنين المحدث كاتب المحدث
محدث والصواب المحدث
وفي كتاب المحدث الملهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القضاء ومن تزين بما ليس فيه شانه الله، وانظر شرحه لابن القيم رحمه الله تعالى. الأمر الثامن
يقول رحمه الله وفي كتاب المحدث الملهم، المحدث يعني به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن يكن فيكم محدثون فعمر، والمراد الملهم الذي يلهمه الله عز وجل، وكأنه يحدث بالوحي. وقد أشكل هذا على بعض العلماء حيث قالوا إن هذا يقتضي أن عمر أفضل الصحابة، لأنه قال إن يكن فيكم محدثون فعمر، لكن أجاب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن عمر إنما يتلقى الإصابة الواسطة، أما أبو بكر فيتلقاها بلا واسطة، وعلى هذا فيكون أفضل من عمر. ومن رأى تصرف أبي بكر رضي الله عنه في مواقع الشدة علم أنه أقرب إلى الصواب من من عمر. ففي كتاب الصلح الذي وقع بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقريش، وراجع عمر فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأجابه، ثم راجع أبا بكر فأجابه بما أجابه به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرفا بحرف. وفي قتال أهل الردة، وكذلك في تنفيذ جيش أسامة بن زيد، وكذلك في تثبيت الناس يوم وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كل هذا يدل على أن أبا بكر أصوب رأيا من عمر. لكن الذي أظهر عمر رضي الله عنه هو طول خلافته وتفرغه لأمور المسلمين العام والخاص، فكان مشتهرا بذلك رضي الله عنه. ولهذا نحن نقول أيما أكثر رواية للحديث، أبو هريرة أو أبو بكر؟ هل يعني ذلك أنه أكثر، أن أبا هريرة رضي الله عنه أكثر تلقيا للحديث من الرسول عليه الصلاة والسلام من أبي بكر؟ لا، لكن أبو بكر لم يحدث بما روى عن الرسول، وإلا فأبو بكر صاحب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم صيفا وشتاء، ليلا ونهارا، سفرا وإقامة، فهو أكثر الناس تلقيا عنه وأعلم الناس بأحواله، لكن لم يتفرغ ليجلس للناس ليحدثهم بما رواه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالحاصل أن بهذا تبين الجواب عن الحديث إن يكن فيكم محدثون فعمر. يقول في الكتاب الذي كتبه إلى أبي موسى في القضاء: من تزين بما ليس فيه شأنه الله. الله أكبر، هذا حقيقة. إذا تزين الإنسان بأنه طالب علم وقام يضرب الجبلين بعضهم ببعض، وكلما أتاه مسألة لمسائل العلم شمر عن أكمامه وقال أنا صاحبه، هذا حلال وهذا حرام وهذا واجب وهذا فرض كفاية وهذا فرض عين وهذا يشترط في كذا وكذا وهذا ليس له شروط، وقام يفصل ويجمل. ولكن يأتيه طالب علم صغير ويقول أخبرنا عن كذا، فإذا بالله يفضح ويبين أنه ليس بعاهد. وكذلك من تزين بعبادة وأظهر الناس أنه عابد فلا بد أن يكشفه الله عز وجل، لا بد أن ينكشف، تعالنا الله وإياكم من الرياء. ومهما تكن عند امرئ من خليقة، وإن خالها تخفى على الناس تعلم، ومهما يكتم الناس فالله يعلمه، وسيفضح من لا يعمل لأجله. فهذه العبارة من عمر: زن بها جميع أعمالك، من تزين بما ليس فيه شأنه الله. قال الشيخ بكر أبو زيد وفقه الله: وانظر شرحه لابن القيم رحمه الله. شرحه ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين شرحا طويلا طويلا، حتى تكاد أن تقول إن جميع الكتاب الذي هو 3 مجلدات كبار كان شرحا لهذا الحديث، وإن لم يكن شرحا لألفاظه لكنه شرح لألفاظه من وجه، وشرح لمعانيه وحكمه. فلهذا أشار بكر أبو زيد إلى أن ننظر إلى هذا الشرح. نعم.
الأمر الثامن: تحلى بالمروءة. التحلي بالمروءة وما يحمل إليها من مكارم الأخلاق وطلاقة الوجه وإفشاء السلام وتحمل الناس والأنفة من غير كبرياء والعزة في غير جبروت، والشهامة في غير عصبية، والحمية في غير جاهلية. وعليه فتنكب خوارم المروءة في طبع.
يقول التحلي بالمروءة، فما هي المروءة؟ حدها الفقهاء رحمهم الله في كتاب الشهادات، قالوا هي فعل ما يجمله ويزينه، واجتناب ما يدنسه ويشيله. وهذه عبارة عامة، كل شيء يجملك عند الناس ويزينك ويكون سببا للثناء عليك فهو مروءة، وإن لم يكن من العبادات. وكل شيء بالعكس فهو خلاف المروءة. ثم ضرب لهذا مثلا فقال: من مكارم الأخلاق، فما هو كرم الخلق؟ الخلق، أن يكون الإنسان دائما متسامحا، أو أن يتسامح في موضع التسامح ويأخذ بالعزم في موضع العزيمة الثاني. ولهذا جاء الدين الإسلامي وسطا بين التسامح الذي تضيع به الحقوق وبين العزيمة التي ربما تحمل على الجور. فنضرب مثلا بالقصاص، وهو قتل النفس بالنفس. يذكر أن بني إسرائيل انقسمت شرائعهم في القصاص إلى قسمين: قسم أوجب القتل ولا خيار لأولياء المقتول فيه، وهي شريعة التوراة، لأن شريعة التوراة تميل إلى الغلظة والشدة. وقسم آخر يميل أوجب العفو، أوجب العفو، وقال إنه إذا قتل الإنسان عمدا فالواجب على أولياء التسامح. هكذا نقرأ في الكتب المنقولة، يعني لم نقف على نص الإنجيل، وإلا فإن الأصل أن شريعة الإنجيل هي شريعة التوراة. وقد قال الله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. لكن فيما ينقل عن كتب بني إسرائيل نسمع هذا. فجاء الدين الإسلامي وسطا وجعل الخيار لأولياء المقتول، إن شاءوا قتلوا قصاصا ولهم الحق، وإن شاءوا عفوا مجانا، وإن شاءوا أخذوا الدية، فصار الأمر في ذلك واسع. ومعلوم أن كل عاقل يخير في مثل هذه الأمور سيختار ما فيه المصلحة العامة، يقدمها على كل شيء. فمثلا إذا كان هذا الرجل شريرا، يعني القاتل، وأولياء المقتول يحبون المال، وقالوا نريد أن نعفو إلى الدية لأننا محتاجون، ليس عندنا مال، نقول هذه ليس من الحكمة، انظر للمصالح العامة، وأنتم إذا تركتم شيئا لله عوضكم الله خيرا منه، اقتل هذا القاتل. ولهذا أوجب شيخ الإسلام ابن تيمية تبعا للإمام مالك رحمه الله، أوجب قتل القاتل غيلة، حتى لو عفى أولياءه، حتى لو كان له صغار يحتاجون إلى المال، فإنه يجب أن يقتل، لأن قتل الغيلة لا يمكن التخلص منه. إذ أن الإنسان اغتيل في حال لا يمكن أن يدافع عن نفسه، والمغتال مفسد في الأرض، وإنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، يرحمك الله. طيب، إذن مكارم الأخلاق ما هي؟ ها؟ طيب، مكارم الأخلاق هي أن يتخلق الإنسان بالأخلاق الفاضلة الجامعة بين العدل والإحسان، فيأخذ بالحزم في موضع الحزم وباللين واليسر في موضع اللين واليسر. طلاقة الوجه أيضا، طلاقة الوجه هذه من مكارم الأخلاق. وهل مثلا أطلق وجه لكل إنسان حتى لو كان من أجرم المجرمين؟ نعم، أو على حسب الحال، على حسب الحال. أطلق الوجه في 6 من 9، في 6 من 9 ايش معنى هذا؟ نعم، يعني في 2/3، والثلث دعه لما تقتضي الحال، ليكن سيمتك طلاقة الوجه. هذا أحسن شيء، تجذب الناس إلى نفسك ويحبك الناس ويستطيعون أن يفضوا إليك ما يفضون من أسرارهم. لكن إذا كنت عبوسا، نعم، تعض على شفتك السفلى، فإن الناس يهابون ولا يستطيعون أن يتكلموا معك. لكن إذا اقتضت الحال أن لا تطلق الوجه فافعل. ولهذا لا يلام الإنسان على العبوسة لوما مطلقا، ولا يمدح على تركها مدحا مطلقا. إفشاء السلف يعني نشره وإظهاره على من؟ كل أحد. أسألكم، لا ما على كل أحد، على من يستحق أن يسلم عليه، على من يستحق أن يسلم عليه، على المسلم وإن كان عاصيا وإن كان زانيا وإن كان سارقا وإن كان مرابيا وإن كان يشرب الخمر، مسلم ألقي إليه السلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه مؤمنا فوق 3، أو قال أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. فإن فعل المؤمن منكرا، ولا سيما إذا كان منكرا عظيما يخشى منه أن يتفتت المجتمع الإسلامي، فحينئذ يكون هجره واجبا إن نفع الهجر. وإنما أقول ذلك لأن لا يرد علينا قصة كعب بن مالك رضي الله عنه حين تخلف عن غزوة تبوك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهجر، أمر أن يهجره الناس، فهجروا وصاروا لا يتكلمون معه، حتى إنه ذات يوم تسور حديقة أبي قتادة رضي الله عنه وهو ابن عمه وأحب الناس إليه، فسلم على أبي قتادة فلم يرد عليه السلام، سلم ثانية فلم يرد عليه السلام، سلم ثالثة فلم يرد عليه السلام. فقال: أنشدك الله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ يعني أنا كيف تهجرني وأنا أحب الله ورسوله؟ وهل تعلم، يعني ألم تعلم؟ ولم يرد عليه، ما قال نعم ولا لا، قال: الله ورسوله أعلم. ما أجاب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره، ولو أمرهم أن يفعلوا أكبر من ذلك لفعل. المهم أن الصحابة هجروا لأنه تخلف عن غزوة تبوك، وكان هجرهم بأمر من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تصوروا يا أخوان، يأتي ويسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فلا أدري أحرك شفتيه برد السلام أم لا، يعني هو لا يسمع الرد قطعا لكن لا يدري أحرك شفتيه أم لا، ولكن الرسول يحبه لأنه إذا قام يصلي كعب جعل النبي صلى الله عليه وسلم يسارقه النظر ينظر إليه. فهل هذا الهجر الذي وقع من الصحابة لكعب بن مالك هل أثر أو لم يؤثر؟ أثر، أثر رجوعا عظيما إلى الله عز وجل، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ إلى الله إلا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ظنوا بمعنى أيقن لجأوا إلى الله، لجأوا إلى الله ففرج الله عنه. فهذا أثر تأثيرا عظيما وحصل به مصلحة عظيمة. تتلى قصتهم في كتاب الله عز وجل، يقرأها المسلمون كلهم في صلواتهم وفي خلواتهم، يذكرونهم كلما مروا بذكرهم، هذه فائدة عظيمة. ثم فيها محنة عظيمة أيضا لكعب، جاءه كتاب من ملك غسان ملك، فقال له في الكتاب إنه بلغنا أن صاحبك قلاك، يعني أبغضك وهجرك وتركك، فالحق بنا نواسك، يعني ائت إلينا نجعلك مثلنا، كأنه يشير أن يجعله ملك على غسان. فماذا فعل؟ رأى أن هذه فتنة عظيمة، ذهب بالورقة فسجر بها التنور، يعني أحرقه إحراقا كاملا كراهة لها ولما تضمنت ولئلا تغلبه نفسه في المستقبل،